أو جاء بهذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الذي في مسلم الحديث المشهور، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة. جاء عند النسائي: كل بدعة ضلالة. وهكذا في حديث عباد مسارية: فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا. فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل البدع ضلالة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هنالك بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدع ضلالة. وما قيل فيه بدعة حسنة إن دل عليه الدليل الشرعي فهي سنة من السنن، وتسميتها بدعة يكون على المعنى اللغوي، كما قال عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعم البدعة هذه، وأراد بذلك البدعة اللغوية. أما البدعة التي الشرعية التي جاء التحذير عنها في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي ضلالة. لكن البدعة اللفظية أو بدعة اللغوية فيها شيء من التوسع، فقد يطلق على شيء له أصل في السنة بأنه بدعة على المعنى اللغوي لا على المعنى الشرعي. فإن صلاة التراويح لها أصل في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد قام بها النبي عليه الصلاة فقد قام النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه بعض الليالي كما هو معلوم، وإنما أحياها عمر رضي الله عنه بعد أن تركت وتركها النبي عليه الصلاة والسلام، أي ترك أن يصلي بالناس جماعة خشية أن تفرض على أمته، فأحيا عمر رضي الله عنه هذه السنة بعد أن زالت المفسدة، بعد أن زالت أو زال ما كان يخشاه النبي عليه الصلاة والسلام من نزول الوحي بفرضيته، فإن الوحي انقطع بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه بدعة لغوية، وإلا فهي سنة شرعية. وتقسيم البدع أيضا على التكاليف الشرعية كلام غير صحيح، فيقال بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة، هذا كلام غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وكل بدعة ضلالة. فجميع البدع من الضلال. قال رحمة الله عليه: وترك الخصومات، أي من أصول أهل السنة والجماعة ترك الخصومات، فلا يخاصم الشخص أهل البدع والأهواء. فترك الخصومات مع أهل البدع والأهواء من أصول السنة، فيبتعد الإنسان عن مخاصمة أهل البدع والأهواء وعن مجادلة أهل البدع والأهواء فإن مخاصمة أهل البدع والأهواء من أسباب وقوع الشخص في البدع، فإن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، فإذا ما ذهب الشخص إلى مبتدع من المبتدعة وأراد أن يناظره، أن يخاصمه، أن يجادله، فذاك المبتدع يخرج ما معه من الشبهات، وقد يستطيع الشخص أن يدفع بعض الشبهات عن نفسه ولا يستطيع أن يدفع سائر الشبهات فتتمكن من قلبه، فالقلوب ضعيفة والشبهات خطافة. يقول عمرو بن قيس رحمة الله عليه للحكم بن عتيبة: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء، ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ فقال: الخصومات. ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء فيدخلوا فيها؟ فأجاب وقال: الخصومات. فالخصومات هي التي أوقعت الناس في البدع والأهواء. وأثر أبي قلابة رحمة الله عليه من الآثار المشهورة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون. فالذي يجادل أهل البدع والأهواء فإنه لا يخلو من إحدى مصيبتين: إما أن يقع في الضلالة، يقع في البدعة التي وقع فيها من يناظره من أهل البدع والأهواء، وإما أن يخرج الشخص وهو ملتبس بعد أن كان جازما بالحق مطمئنا للحق، تلتبس عليه بعض الأمور وتشكل عليه بعض الأمور فيخرج من برد اليقين إلى الشكوك ويصير متشككا في الحق. فالذي يجادل أهل البدع والأهواء يقع في أحد هذين المرضين: إما أن ينغمس في البدع والأهواء تدخل الشبهات في قلبه فينغمس في البدع والأهواء، وإما أن يلتبس عليه الأمر فيتشكك بعد أن كان متيقنا. فالإنسان لا يعتمد على علمه ويقول: أنا عندي علم، قد قرأت وتفطنت لشبهات أهل البدع والأهواء وقد ألممت بها واجتهدت في كشفها وفي معرفة بطلانها، فسوف أجادل أهل البدع والأهواء لعلي أن أردهم إلى السنة وأن أردهم إلى الحق. ليس هذا بصحيح على الإطلاق، وإنما يشرع في بعض الأوقات، أما من حيث الأصل فالذي سار عليه أئمة السنة هو الابتعاد عن مجادلة أهل البدع والأهواء، لأن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن الدجال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالذي نفس محمد بيده إنه ليأتي إليه الرجل يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يريده من الشبهات، وهو دجال ومكتوب على جبهته كافر، يقرأ تلك الكتابة كل مسلم قارئ وغير قارئ، وهو دجال من أعظم الكذابين، ويدعي دعاوى في غاية البطلان، يدعي الألوهية ويدعي الربوبية، حال من الأحوال المكشوفة الظاهرة، فهو من أكذب الخلق. فيأتي إليه الرجل يحسب أنه مؤمن يريد أن يناظر المسيح الدجال، فيورد عليه من الشبهات تلو الشبهات، والنتيجة أنه يتبع المسيح الدجال، فتقع تلك الشبهات في قلبه فيصير كافرا بعد أن كان مؤمنا. فإذا كان هناك من يتبع المسيح الدجال مع ظهور أمره وظهور كفره، فكيف بغير المسيح الدجال ممن يدعي السنة وممن يدعي العلم وممن يدعي المعرفة وممن يدعي التقوى، ويأتي الإنسان ويريد أن يناظره وأن يخاصمه، فإنه يوقع نفسه في البدع والضلال. ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوها؟ فقال الخصومات، هكذا يقول الحكم العتيبة، الخصومات خطيرة. فلا يجادل الشخص أهل بدع والأهواء إلا فيما دعت إليه الضرورة بأن تكون المصلحة راجحة على المفسدة، كما نص على ذلك أهل العلم، كأن تكون المناظرة بين يدي السلطان، كما نص على ذلك الإمام الآجوري رحمة الله عليه في كتاب الشريعة، كما حصل في فتنة خلق القرآن، دخل في الفتنة السلطان وصار يمتحن الناس بما معه من القوة، وحصل للناس الأذى الشديد، فاضطر أئمة السنة اضطرارا لاختيارا أن يجادلوا المعتزلة بين يدي السلطان حتى يزيلوا ما في قلب السلطان من البدعة، لأن المفسدة عظيمة. مناظرة أهل البدع والأهواء فيها مفسدة على الشخص، وهكذا مجادلة أهل البدع والأهواء فيها مفسدة على الشخص، لكن هنا المفسدة أعظم، دخلت البدعة في قلب السلطان وصار مدافعا عن البدعة ومعاقبا للعلماء، وصار يفتن العلماء، فعظم الشر، فكان الشر أعظم والمفسدة أعظم من مفسدة مجادة أهل البدع والأهواء، وكانت المصلحة مرجوة من هذا الجدال حتى تزول البدعة من قلب السلطان. ففعل ذلك أئمة السنة واضطروا إلى ذلك اضطرارا، ومن اضطر إلى مناظرة أهل البدع والأهواء كان الله في عونه، لأنه جاهد في سبيل الله عز وجل، يعينه الله عز وجل ويجعل الله سبحانه وتعالى القوة على أهل البدع والأهواء، ويزيل الله سبحانه وتعالى تلك الشبهات، فلا يجعل تلك الشبهات تعلق في قلبه، لأنه أراد نصرة الإسلام وأراد دفع الشر واضطر إلى ذلك اضطرارا. وهكذا ما حصل من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج، والسلطان في ذاك الزمن كان علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه ما دخل في ذلك الأمر حاشا، لكن كانت فتنة عظيمة من جهة الخوارج، فانحاز إلى الخوارج أمة من الناس، خشى المسلمون الشر بجهة الخوارج الذين انحازوا إلى حروراء، فدعت الضرورة إلى مناظرتهم من أجل إزالة الشر الذي حصل، فإنهم أصحاب شوكة وقوة وقد تجمعوا وفي نفسهم ما فيها من الشر والفتنة. فاستأذن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه في مجادلة الخوارج، فجادلهم جدالا معروفا ومذكورا في كتب السنة، وخرج منهم من خرج، وحصل النفع والبركة، وحصلت المصلحة الشرعية العظيمة. فالأصل أن أهل البدع كما عرفنا لا يجادلون ولا يخاصمون ويبتعد عنهم إلا فيما دعت إليه الضرورة كمثل هذه المسائل، فإن مصلحة الجدال أعظم من مصلحة الابتعاد، وما سوى ذلك فيبتعد الإنسان غاية البعد عن مجادلة أهل البدع والأهواء، فإن في غاية المضرة، ضررها عظيم. وبعض الناس مسكين مسكين ما عنده كبير علم، ويذهب ويريد أن يقنع من عنده العلم ويزيل ما في نفسه من الشبهات. هذا ما هو صحيح أن يذهب الشخص إلى أهل البدع والأهواء. البدع قد تمكنت منهم، تمكنت من قلوبهم، وهم لا ينتفعون بمجادلتك، وإنما يريدون أن يضعوا السم في قلبك، ولما هم مستعدون أن يرجعوا عن ضلالتهم. هذا هو الأصل في أهل البدع والأهواء، لأنهم اتخذوا بدعهم دينا. فأهل البدع الأصل أنهم لا يتوبون إلى الله عز وجل ولا يرجعون، هذا هو الأصل فيهم، إلا من أراد الله عز وجل له الهداية. وإلا الأصل في أهل البدع أنهم يستمرون على البدع والأهواء. فما في مصلحة أن الإنسان يذهب إلى مناظرتهم ومجادلتهم، فهم لا ينتفعون بذلك، وإنما أنت تقرب منهم وتستمع لشبهاتهم فيزيغ قلبك والعياذ بالله. هناك أئمة كبار كما هو معلوم كانوا يأبون أن يستمعوا آية من كتاب الله عز وجل. إذا أراد بعض أهل البدع أن يتلو آية من كتاب الله عز وجل يأبون ذلك، ويخشون أن ذلك المبتدع يأتي بتلك الآية ويتأول الآية على باطله، فتنقذف الشبهة في القلب فتتمكن من القلب. فكانوا حريصين على قلوبهم مع سعة علمهم، علماء كبار مع سعة علمهم كانوا يبتعدون عن ذلك، لأنهم يعلمون خطورة الشبهات، وليس هذا من ضعف العلم، بل هم علماء كبار من كبار أئمة الإسلام، لكن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. الإنسان ما يملك قلبه، لو كان الإنسان يملك قلبه لأمن، لكنه لا يأمن قلبه. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف يشاء. فيقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: وترك الخصومات وترك الجلوس وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء فهذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإنسان لا يجالس أصحاب الأهواء، لا يجلس معهم في أي مجلس من المجالس، يبتعد عن مجالسة أهل البدع والأهواء، لما في ذلك من المضرة عليه والمضرة على غيره. يقول ابن عون رحمة الله عليه: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. وما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الذي يجالس أهل البدع يستطيع، ويجالس أهل السنة هو أداة وصل، أداة وصل بين أهل البدع وبين أهل السنة. أهل السنة كانوا في عافية من شبهات أهل البدع والأهواء، لا يسمعونها ولا يعرفونها، والحق في قلوبهم، أخذوه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة، وفي قلبهم برد اليقين، ما عندهم شكوك، وهم في عافية. فيأتي شخص ويجالس أهل البدع والأهواء ويسمع ما عندهم من الشبهات، ثم يذهب ويجالس أهل السنة ويقول: عندي إشكال، ويطرح ما عنده من الإشكالات، عندي شبهة أريد أن تزيل هذه الشبهة من نفسي، ويطرح هذه الشبهات، فتنتقل الشبهات من أهل البدع إلى أهل السنة بهذا المجالس، ويحصل المرض في قلوب الكثير من أهل السنة، ويحصل الشكوك في قلوب كثير من أهل السنة بسبب هذا المجالس. فلهذا يقول ابن عون: الذي جالس أهل البدع والهوى أشد علينا من أهل البدع والهوى. أهل البدع والهوى أمرهم معروف، عرفهم أهل السنة فابتعدوا عنهم، ما حضروا مجالسهم ولا استمعوا شبهاتهم ولا حضروا دروسهم ولا محاضراتهم، وابتعدوا عنهم ابتعادا تاما، فسلمهم الله عز وجل من ذلك، وكانوا في عافية في عافية. لكن هذا الذي يجالس أهل البدع ثم يجالس أهل السنة وينقل شبهات أهل البدع إلى أهل السنة وكأنه من أهل السنة، فهذا ضرره عظيم، ضرره أشد من ضرر أهل البدع والأهواء. فلا يستهين الإنسان بمثل هذه الأمور، مسألة المجالسة، أنه يجالس أهل البدع والأهواء، لا يستهين بهذا الأمر، ولا يستهان بمن هذا حاله، فإن هذا نقال للمرض، نقال المرض. أهل البدع كانوا في معزل كأصحاب الجرب، إذا ما عزلوا كان المرض فيهم، المرض يدور فيهم، ومن يذهب إليهم ويأخذ مرضهم وينتقل إلى غيرهم فهو من أسباب نشر المرض، بدل ما كان المرض محصور في أناس معينين إذا به ينتشر في الأمة بسبب هؤلاء الذين يجالسون أصحاب الجرب. وهكذا من يجالس أهل البدع والأهواء، كانت البدع والشبهات تدور في رؤوسهم، وهم أصحاب الشك، شبهاتهم أدخلت في قلوبهم الشك، فهم في شك وفي ريب وفي أمور مضطربة، مرضهم فيهم ما يتعدى غيرهم، فهذا المجالس لهم هو الذي يسعى في نشر بدع شبهات أهل البدع والأهواء. وإذا ما انتشرت الشبهات انتشرت البدع، فإن أساس البدع الشبهات، أساس البدع الشبهات. البدع ما تقوم على أي أساس آخر، أساس البدع هي الشبهات، فإذا ما انتشرت الشبهات فقد انتشرت البدع بانتشار أساسها، فهذا مما ينبغي التحذير منه. ولهذا حذر من ذلك أئمة السلف غاية التحذير، وكانوا يحكمون على الشخص بالبدعة بمجالسة لأهل البدع والأهواء، ويحذرون منه من أجل أن يسلم المجتمع من شرهم. وكان أئمة السلف يقولون: ما ستر عنا بدعته لم يسر عنا ألفته، الذي يتستر بالبدعة فإنه لا يستطيع أن يسر الألفة، كما يقول ابن عون رحمة الله عليه: من ستر عنا بدعته لم يسر عنا ألفته. فلا بد للشخص من مجالس، فالذي في قلبه البدعة وإن تستر بها فإنه يجالس أصحاب أهل البدع والأهواء، فيعرفون صاحب البدعة بمجالسته، ويقول: هذا متستر بالبدعة، ما يظهر البدعة، لو كان صاحب سنة لجالس أهل السنة، لكن كونه يجالس أهل البدعة ويتظاهر بالسنة هذا يدل على أنه كذاب وأنه يبطن البدعة. فأهل البدع يتكاتمون كل شيء إلا التآلف والصحبة، أهل البدع يتكاتمون كل شيء كما يقول أوزاعي، قال: إلا التآلف والصحبة، هذا ما يتكاتبونه، ما يستطيعون، لأنه الشخص ما يستطيع أن يعيش بمفرده، لابد له من صديق ولابد له من مجالس، فما يستطيع أن يتكاتم هذا الأمر، ربما يكتم البدعة ويستطيع أن يكتمها، لكن ما يستطيع أن يكتم المصاحبة والمجالسة، فلابد له أن يجالس أهل البدع والأهواء، فينكشف حاله ويظهر أبره وأنه صاحب بدعة متستر ببدعته. ولو كان صاحب سنة فإن العادة جارية أن الإنسان يجالس من يجانس من هو من جنسه، من هو من جنسه، هذا شيء مفطور عليه الإنسان والحيوان، كما يقال الحمام مع الحمام والبط مع البط والغراب مع الغراب، هذا شيء مفطور عليه حتى الحيوان. وهكذا الناس، الأرواح جنود مجندة، فيتجه الشخص إلى من يجانسه وإلى من يلائمه. فإذا كان صاحب بدعة فإن نفسه تميل إلى أهل بدعة والأهواء وإلى مجالستهم، وإذا كان صاحب سنة فإن نفسه تميل إلى مجالسة أهل السنة وإلى مصاحبتهم. قال رحمة الله عليه: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وهذا أمر نبهنا عليه قريبا، أن أهل البدع والأهواء لا يخاصمون ولا يجادلون، والمعاني متقاربة، مخاصمة أهل البدع والأهواء أو مجادلة أهل البدع والأهواء أو يعني المراء نعم المراء مع أهل البدع والأهواء، المعاني متقاربة. والمراء مأخوذ من المرو، وهي حجارة تبرق. المراء مأخوذ من المرو وهي حجارة تبرق. والمراء قيل له مراء لما فيه من الشدة غالبا، كشدة تلك الحجارة، فإن من يماري غيره ويناظر غيره ويخاصم غيره يحصل شيء من الشدة في الكلام وصلابة في الكلام، هذه العادة الغالبة في المراء. فلهذا يقال المراء مأخوذ من المرو وهي الحجارة التي تبرق. والجدال مأخوذ من الجدالة وهي الأرض، الجدال مأخوذ من الجدالة وهي الأرض، وذلك أن من يجادل غيره كأنه يريد أن يأخذ به ويرمي به في الأرض من شدة المخاصمة والمغالبة، فيقال له جدال، لأن كأنه يريد بخصمه أن يوقع به وأن يسقطه وأن يطرحه في الأرض. فعلى كل هذه الكلمات فيها شيء من التقارب، فأهل البدع لا يخاصمون ولا يجادلون ولا يماري الشخص أهل البدع والأهواء حتى يسلم دينه من البدع والأهواء.